بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عليكم السلام وبركاته. فقبل أن نبدأ الدرس أنبه على أن دروس الشيخ محمد غيث ستبدأ إن شاء الله تعالى اليوم بعد صلاة العشاء. أكرر، دروس الشيخ محمد غيث من كان يداوم عنده ستبدأ اليوم إن شاء الله بعد صلاة العشاء. ثم نستكمل ما ابتدأنا به في الدرس الماضي، وهو تتمة الكلام على مسائل التقادير الخمس. أقرأ البقية. لا، من قوله الجملة لما شرحناها في آخر الدرس، وكل هذه التقادير ما بقي جزئية في الدرس الماضي ونسيته.
وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق، وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون الجاثي. وكل ذلك صادر عن علم الله تعالى الذي هو صفته تبارك وتعالى.
وين الدفتر لويت؟ ما يصلح الدفتر، انت شيء برقى بد ما تصلح الورق، الأوراق تضيع يا شباب. خل دفتر مستقل، دفتر يضيع ترى، الأوراق تضيع قصدي، تتشتت يعني. إيه بعدين، هذه الله أعلم عام كم هذه بعدين تكون. لا صحيح ترى، إذا تبغى المعلومات اللي تكتبها تثبت عندك خلها مدونة في دفتر أو أوراق تدبسها أول بأول، خليها مذكرة خاصة، جي تحتفظ المعلومات تكون متسلسلة. أما بها الطريقة ورقة هني وحطها في جيبك بعدين وينها بالغسالة، ما سوينا شيء. فلا بد من جدية يا شباب. إذن أيها الأخوة، نتم الآن. أقول تم في الدرس الماضي الكلام على التقادير الداخلة في مرتبة الكتابة، وبقيت جملة يسيرة في نهاية السؤال عن التقدير اليومي، وهي قول المصنف رحمه الله تعالى: وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق، وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكل ذلك صادر عن علم الله تعالى الذي هو صفته تبارك وتعالى. أرجو أن تنتبهوا، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل هذه التقادير. ما هي هذه التقادير التي يشير إليها المصنف رحمه الله تعالى؟ ياسر، هي التقادير الداخلة في مرتبة الكتابة، وهي أيوه التقدير الأزلي، التقدير العمري، التقدير البشري، التقدير الحولي، والتقدير اليومي. أحسن. فقول المصنف: كل هذه التقادير، يشير إلى هذه التقادير الخمسة التي سبقت دراستها. ثم قال رحمه الله: وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق، وهو الأزلي الذي أمر الله القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. انتبهوا، تقدم في دروس ماضية وبالتحديد في الدرس السابع من دروس القضاء والقدر، طيب، أن الكتابة التي كتبها الله تعالى على خلقه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول
تفصيلية
وكتابة، أيوة صح. ثانية أيوة أحسن، أن الكتابة التي كتبها الله تعالى على خلقه تنقسم إلى قسمين، كتابة عامة وقلنا معناها الإيمان بأن الله تبارك وتعالى كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذه إيش؟ كتابة عامة، وهذه الكتابة كانت عند خلق القلم. القسم الثاني هي كتابة تفصيلية، وهي التي فيها تفصيل لما في اللوح المحفوظ، وهي التقادير الخمسة التي سبق بيانها. فهذه التقادير أيها الأخوة أو الكتابات، هذه التقادير الخمسة أو الكتابات الخمسة هي كالتفصيل إيش لما في القدر الأزلي، أليس كذلك؟ القدر الأزلي هو الكتابة العامة التي كانت عند خلق القلم. فهذه الكتابات التي حصلت بعد ذلك، تقدير البشري، تقدير الحولي، تقدير اليومي، واضح، تقدير العمري، كل هذه كالتفصيل لما في التقدير الأزلي التي كانت عند خلق القلم. طيب، إذا علمنا هذا فلقائل أن يقول ما الدليل على أن هذه التقادير الخمسة هي كالتفصيل لما في القدر الأزلي، لما في الكتابة العامة، ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى، الدليل على أن هذه التقادير هي كالتفصيل لما في اللوح المحفوظ قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، الآية التي معنا، هذا هو الدليل على هذا الأمر. ما معنى الآية؟ معنى الآية يقول البغوي رحمه الله في تفسيره المسمى بمعالم التنزيل، يقول البغوي رحمه الله هذا كتابنا، قيل المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، بقوله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، قيل المراد بالكتاب ماذا؟ اللوح المحفوظ. وقوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قال رحمه الله أي نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم، أي بكتبها وإثباتها عليكم. قوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ما معناها؟ قال البغوي أي نأمر الملائكة بكتابة أعمالكم، أي أنها تكتبها وتثبتها عليكم في صحفكم. وابن القيم رحمه الله في الشفاء العليل قال عند تفسير هذه الآية، قال وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ، فتنسخ الملائكة ما يكون من أعمال بني آدم قبل أن يعملوها، فيجدون ذلك موافقا لما يعملونه، فيثبت الله تعالى منه ما فيه ثواب أو عقاب، واضح؟ طيب، من فسر الآية بهذا المعنى الذي تقدم؟ ابن عمر وابن عباس من الصحابة، ممن فسر الآية بهذا المعنى من الصحابة كما قال المصنف رحمه الله ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، ولهذا قال وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. واضح؟ واضح صح؟ واضح؟ مواضح؟ طيب، الآن قلنا الكتابات كم عددها؟ لا نعم. الكتابات قلنا أنها على قسمين، كتابة عامة، كتابة تفصيلية. الكتابة التفصيلية أين مصدرها؟ وين مصدر الكتابة التفصيلية؟ الكتابة العامة أين وقعت؟ في وين؟ طيب القدر الأزلي، وين القدر الأزلي؟ لا يا أخي، الكتابة العامة وقعت عند خلق القلم، صح؟ هذا التقدير الأزلي القديم، واضح؟ لكن أين؟ في أي موضع؟ في أي شيء؟ في اللوح المحفوظ، صح ولا لا؟ هذه الكتابات التي حصلت أين مصدرها؟ التقادير، يعني التقادير الخمسة، وين مصدرها؟ مصدرها اللوح المحفوظ، صح ولا لا؟ طيب هي كالتفصيل إيش؟ لما في اللوح المحفوظ، لكنها وقعت مدى على مراحل، ووقعت في أزمنة معينة، صح ولا لا؟ طيب ما الدليل على أن هذه التقادير الخمس، تقدير الأزلي واليومي والبشري والحولي والعمري، هذه ما الدليل على أنها كالتفصيل ما في اللوح المحفوظ؟ الآية، واضح؟ هي الدليل على أن هذه التقادير هي كالتفصيل ما في اللوح المحفوظ. من فسر الآية بهذا المعنى؟ ابن عمر بن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. ولذلك من أراد الوقوف على تفسيرهم فليرجع إلى شفاء العليل بن القيم صفحة 114 115 المجلد الأول، وكذلك تفسير الطبري عند آية الجاثية. ارجعوا إليه تجدون إن شاء الله ما يستبين به أو تتضح به المسألة. واضح إن شاء الله؟ مفهوم الحين؟ أنا ذكرت أقوال العلماء، قول البغوي وقول ابن القيم حتى يتبين، واضح؟ ابن القيم ذكر، قال أكثر مفسرين أن هذا الاستنساخ، واضح، الذي وقع في قوله تعالى إنا كنا نستنسخ، المأمور من؟ الملائكة، واضح؟ المقصود إنا كنا نستنسخ يعني أمرنا الملائكة بنسخ ما في اللوح المحفوظ، واضح؟ وبعد ذلك أين يقع؟ يقع حسب ما قدر الله تبارك وتعالى في تلك التقادير، واضح؟ مفهوم الحين؟
قال تعالى ما كنتم تعلمون،
ما كنتم تعملون، العمل ينسخون أعمال بني آدم، لأن أعمال بني آدم كلها موجودة في اللوح المحفوظ، واضح؟ ثم بعد أن تقع على حسب ما قدر الله، واضح؟ تقع في التقدير الحولي، تقع في التقدير العمري، تقع في التقدير إيش هكذا كما سبق في الدروس الماضية، مفهوم؟ بارك الله فيك. طيب الجملة التي بعدها قال المصنف وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى، ايش تفهم من هذه العبارة يا ياسر؟
كل هذه التقادير صادرة عن علم الله،
ايوه
صادرة عن علم الله.
احسن، بارك الله. تقدم معنا في صفحة 152 يا شباب على حسب الطبع اللي عندك، عند السؤال عن عدد التقادير، ايش قال المصنف رحمه الله؟ كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير، يعني مرتبة الكتابة؟ قال يدخل في ذلك، يعني في مرتبة الكتابة، خمسة من التقادير كلها ترجع ايش؟ الى العلم. المعنى ايش؟ الى علم الله. كل هذه التقادير الخمسة التي تدخل في مرتبة الكتابة ترجع إلى علم الله تعالى. وهنا قال إيش؟ قال وكل ذلك، يعني التقادير السابقة الخمسة، كل ذلك صادر عن علمه تعالى. يتبين هذا بأن يقال التقدير اليومي، انتبهوا يا شباب كإيضاح، يتبين هذا بأن يقال التقدير اليومي هو التفصيل لما في التقدير إيش؟ هو كالتفصيل لما في التقدير، صحيح، بس نحن نريد نتدرج حتى نصل إلى أن جميع هذه التقادير ترجع إلى علم الله. صحيح، هذه كلها كل التقادير بعد ذلك ترجع. أحسن، التقدير اليومي هو كالتفصيل لما في التقدير الحولي. طيب، والتقدير الحولي هو كالتفصيل لما في التقدير العمري. والتقدير متى كان التقدير العمري؟ عند تخليق النطفة. نعم. طيب، والتقدير العمري هو كالتفصيل لما في التقدير البشري. والتقدير البشري هو كالتفصيل لما في التقدير الأزلي. أحسنت، متى كان التقدير البشري؟ عند أخذ الميثاق، أليس كذلك؟ عقيبة خلق آدم. فالتقدير البشري هو كالتفصيل لما في التقدير الأزلي، أي في اللوح المحفوظ. متى؟ عند خلق القلم. وكل ما في اللوح المحفوظ يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى علم الله تبارك وتعالى. وبهذا يتبين أن هذه التقادير كلها ترجع إلى علم الله، لأنه لا شيء يخرج عن علم الله تبارك وتعالى. هذا المعنى أيها الأخوة ذكره كذلك المصنف الشيخ حافظ رحمه الله في معارف القبول في المجلد الثالث صفحة 939 إن شئتم الرجوع. واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب، بعد ذلك ننتقل إلى السؤال الذي بعده. اقرأ جاسم.
ماذا يقتضي سبق المقادير؟
ماذا يقتضيه؟
يقتضيه
سبق
المقادير بالشقاء
والسعادة. الشقاوة عندنا.
الشقاوة والسعادة.
نعم.
اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه.
الاتكال
عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح.
نعم.
ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها. قال بعضهم: أفلا نتكل على كتبنا
على كتابنا
وندع العمل؟ قال: لا.
وندع العمل.
قال: لا،
اعملوا
فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى فلله سبحانه وتعالى.
فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد. فقد يسر كل من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيئ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها، كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع حديث القدر: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجل. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أرأيت دواء نتداوى به ورقي
ورقا
ورقا نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟
هل ترد كمل تشكيل لم تصل. هل ترد من الرد؟
هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر أسباب كل منها.
فكرت رأيتك طيب ما شاء الله. طيب هذا السؤال أيها الإخوة، قول المصنف رحمه الله: ماذا يقتضيه سبق المقادير للشقاوة والسعادة؟ المقادير علمنا ما، طيب، لكن يقال هذه المسألة وهي، أو نقول ما معنى السؤال أو ما صورة المسألة؟ والجواب أن هذه المسألة تتضح بالأحاديث والنصوص الواردة فيها، وقد تقدمت هذه الأحاديث والنصوص في دروس ماضية، لكن لم يتم شرحها في ذلك الوقت لأن المصنف رحمه الله قد عقد لها سؤالا مستقلا، وهو هذا السؤال: ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ أقول هذه المسألة تتضح بالأحاديث، فما هي هذه الأحاديث؟ تقدم قلت لكم بعضها وهنا أذكر بها. الحديث الأول الوارد في المسألة ما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. هذا الحديث الأول، حديث عمران. الحديث الثاني ما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، إلا كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، انتبهوا، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الحديث الثاني، حديث من؟ علي. الحديث الثالث حديث جابر رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم. قال رضي الله عنه: جاء سراقة بن مالك بن جحشم. سراقة هذا هو الذي لحق النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم بعد ذلك. فمما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه هذا السؤال، قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما نستقبل، أم فيما نستقبل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال: فيما العمل؟ فيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر. سمعنا أيها الأخوة هذه الأحاديث في صحيح مسلم، الحديث الأخير حديث جابر. سمعنا هذه الأحاديث، والسؤال: أين موضع الإشكال في هذه الأحاديث عند الصحابة؟ الصحابة سألوا أو لا؟ استشكلوا أو لا؟ أين موضع إشكال في هذه الأحاديث عند الصحابة؟ لماذا العمل و؟ أحسن. نعم. سمعتم الأحاديث؟ طبعا لو كانت أمامكم لكان الأمر خلاف ذلك. طيب، موضع الإشكال في هذه الأحاديث عند الصحابة، هل ما يصدر منا من الأعمال، الأعمال التي نقوم بها، وما يترتب على هذه الأعمال التي نقوم بها من ثواب وعقاب، علمه الله تعالى أو لم يعلم؟ الجواب علمه. طيب، إذا كان الله قد علم أعمال العباد وعلم إلى يعني ما سيصيرون في الآخرة، إلى ما سيصيرون إليه في الآخرة، الجنة من كان من أهل الجنة، النار من كان من أهل النار، وكتب ذلك عليهم، إذا كان الله قد علم ذلك منهم وكتبه عليهم، فلماذا يعملون؟ واضح؟ لماذا يسعون ما دام أن كل شخص قد حكم بشقاوته وسعادته قبل أن يولد، أليس كذلك؟ كل شخص كما مر معنا في التقدير العمري، أليس كذلك؟ فمكتوب أنه من أهل السعادة ومكتوب أنه من أهل الشقاوة، إذا لماذا يسعى؟ وما دام أن الأمور مقضية، ويعني الأمور المقضية علينا حاصلة، وأنها واقعة لا محالة، كل شيء بما فيه سعادتنا وشقاوتنا حاصل وواقع لا محالة، لا بد أن يقع لأن الله كتبه. ألا يسوغ لنا هذا، ألا يبرر لنا هذا أن نتكل على ما كتبه الله عز وجل وعلى ما قدره علينا وندع العمل ونترك الاجتهاد والحرص والسعي في العمل ونقول إن الله كتب أن يكون فلان من أهل السعادة، أليس كذلك؟ هكذا يرد على أذهان كثير من الناس، ما دام أن الأمر سيقع، ما دام أن المقدر سيكون، ما دام أن المكتوب سيحصل، فلماذا العمل؟ نتكل على الكتاب السابق الذي كتبه الله عز وجل علينا وندع ونترك الأعمال. هذه أيها الأخوة هي صورة السؤال، هذه هي صورة الاستشكال الذي ورد عند الصحابة، أن علمنا بما قدره الله عز وجل وكتبه على عباده من السعادة والشقاوة ماذا يقتضي؟ ماذا يلزم منه؟ هل يؤدي ذلك بالعباد أن يعملوا، أو يؤدي ذلك بهم أن يسأل أن يتركوا العمل؟ واضح؟ ما هو الجواب؟ أكيد؟ واضح الصورة؟ واضح؟ طيب، الجواب أن الله تبارك وتعالى قد هيأ نبيه صلى الله عليه وسلم للجواب أو للإجابة عن هذا الإشكال الذي جاء عند الصحابة رضوان الله عليهم، وهو أمره صلى الله عليه وسلم بالعمل. لكن نقول قبل هذا أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتضح الإجابة، أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه أن كل ما قدره الله عز وجل على العباد فهو مكتوب عليهم ومفروغ منه ومنتهي منه، أن كل ما كتبه الله عز وجل، هذه الإجابة وغيرها، وأمرهم بالعمل مع ذلك مبني على أصل عظيم من أصول الشريعة فطر الله تعالى الناس عليه وجبلهم على القيام به. ما هو هذا الأصل الذي يعني قامت عليه إجابة النبي عليه الصلاة والسلام، أو انبنت عليه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ هذا الأصل أيها الإخوة هو الأمر بالإتيان بالأسباب التي توصل إلى الخير وتحجز عن الشر. وهكذا كل أمر فيه تتحقق مصالح الإنسان، كل أمر تتحقق به مصالح الإنسان ويقوم به عيش المرء ويصلح به حاله، سواء كان دينيا أم كان ماذا، أم كان دنيويا، لا بد فيه من ماذا؟ لا بد فيه من اتخاذ الأسباب والعمل بها، فإن تارك العمل بالأسباب مذموم. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم. بالمثال اتضح المقال أيها الإخوة في مسألة الأسباب التي تطرقنا إليها والتي تنبني عليها هذه المسألة. إذا قال فلان إذا قدر الله علي أن أكون من العلماء البارزين في هذا العصر فسأكون، وإن لم أتعاطى طرق تحصيل العلم. واضح؟ طيب، هو في الحقيقة ما المطلوب منه؟ أن يتخذ الأسباب في طلب العلم. طيب، إذا قال شخص: إذا قدر الله لفلان أن يرزق بولد فكيف ينال ذلك؟ بالزواج. إذا قيل: إذا قدر الله لفلان أن يشبع، ماذا يفعل؟ يأكل. طيب، إذا قدر الله لفلان أن يعافى من المرض، ماذا يفعل؟ يتعاطى أسباب العلاج وهي الدواء. طيب، إذا قال الشخص الأول إذا قدر الله وكتب علي أن أكون من العلماء فسأكون، سواء بذلت أسباب تحصيل العلم أو لم أبذلها، فإني سأكون من العلماء، ماذا يقال له هذا الرجل؟ شو تقول لجاسم؟ ما بيصير عنه؟ كيف؟ الله كاتب علينا.
تقول لما هو اتيان باتخاذ الاسم.
ايوه.
يجب اتخاذ الاسم.
اي نعم. طيب، اذا قال شخص: انا سأرزق بولد وسيأتيني ابناء، سواء تزوجت ام لم اتزوج، ما دام الله كتب في العدل وكتب علي وانا في بطن امي انه سيأتيني ابناء فسيأتيني ابناء، سواء تزوجت ام لا تزوج، ماذا يقال له؟ ما تقول له مجنون؟ طيب، اذا قال لك يا ياسر شخص اخر: لا تأكل، ستشبع سواء اكلت ام لم تأكل، شو بتقول؟ تقول له جرب؟ ها؟ طيب، إذا قيل المثال الرابع الذي ضربناه، إذا قال الشخص المريض: أنا سأعافى وسأشفى إن شاء الله، ما دام الله عز وجل كتب علي المرض فسيكتب لي العافية من غير أن أبذل الأسباب العلاج ومن غير أن أتعاطى الدواء، ماذا يقال له؟ هذا عجز وتفريط. إذن أيها الإخوة، هذه الأمور التي ضربتها لكم: العلم، الولد، الشبع، العافية والتداوي، قدرها الله عز وجل، أليس كذلك؟ قدرها، لكن قدرها بماذا؟ بأسبابها، قدرها بأسبابها. هكذا أيضا دخول الجنة ودخول النار وكتابة الله تعالى الشقاوة وكتابة الله عز وجل السعادة على من كان من أهل السعادة، بماذا؟ بأسبابها كذلك. لهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذه الأحاديث: في شفاء العليل المجلد الأول صفحة 120. قال ابن القيم رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا حتى تتضح لكم معنى الحديث وأن هذه المسألة مبنية على الأسباب. قال ابن القيم: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالقدر السابق. أخبر من؟ الصحابة. قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتبت ماذا؟ شقية أو سعيدة. طيب، قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بماذا؟ بالأسباب، أنه تحصل لهم السعادة، القدر السابق من السعادة والشقاوة أنه يحصل بالأسباب، وأن العبد، لاحظوا، وأن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له، فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب، يعني في اللوح المحفوظ. وكلما ازداد اجتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه، يعني أقرب إليه. يمكن ما فهمت كلام ابن القيم، صح؟ طيب، ابن تيمية رحمه الله له كلام أوضح في مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 274. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: في الأحاديث، تعليقا على الأحاديث التي تقدمت، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، المجلد الثامن صفحة 274 إلى 276، لاحظوا اسمعوا: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وغيرها بما دل عليه القرآن أيضا من أن الله سبحانه وتعالى تقدم علمه وكتابه وقضاؤه بما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاوة، كما تقدم علمه وكتابه بغير ذلك من أحوال العباد وغيرها. في القرآن أين هذا؟ ابن تيمية يقول: قد أخبرنا رسولنا في هذه الحال وغيره بما دل عليه القرآن أيضا في سورة الليل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه أسباب ماذا؟ أسباب السعادة، فسنيسره اليسر، الله يوفقه ويهيئه ويمكنه من فعل الخير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، إيش؟ فسنيسره العسرة، سلك أسباب الشر، فكان هذا دليلا على ماذا؟ على أن هذا مكتوب عليه في العزل. طيب، إلى أن قال ابن تيمية رحمه الله: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا ينافي وجود الأعمال التي بها السعادة والشقاوة، يعني كتابة الله عز وجل الإنسان السعادة وكتابته الشقاوة على بني آدم في الأزل لا ينافي ذلك إيش؟ وجود الأعمال التي فيها تكون السعادة وتكون ماذا؟ الشقاوة. وأن من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فإنه ييسر لعمل أهل الشقاوة. وقد نهى أن يتكل الإنسان على القدر السابق ويدع العمل، ولهذا كان من اتكل على القدر السابق وترك ما أمر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وكان تركهم، لاحظوا الجملة هاي، وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من جملة المقدور الذي يسر به لعمل أهل الشقاوة. مفهوم ومفهوم؟ يعني الشخص تأتي تقول له: يا أخي اعمل، واضح، حتى يدخلك الله عز وجل الجنة وتكون من أهل السعادة، فيأتي ويقول: إذا قدر الله عز وجل أن أكون من أهل الجنة فسأكون من أهل الجنة سواء عملت أو لم أعمل. كلام صحيح؟ خطأ، لأنه سلك غير السبيل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فسلوك إنسان للعمل الصالح هذا دليل على سعادته، وأن الله عز وجل هيأ له الخير، واضح، وأعطاه الاختيار وجعل في نفسه المشيئة. فسهله في العمل الصالح دليل على أن الله عز وجل كتب عليه ذلك. طيب، فلو سألته قلت له أنت من أهل السعادة ولا من أهل الشقاوة، إيش يجيبك؟ إيش يجيبك؟ من أهل السعادة؟ كيف يجيبك من أهل السعادة؟ تسأله تقول أنت من أهل السعادة ولا من أهل الشقاوة، شي يقول؟ لا يجيب، يقول لا، أنا أقول ما يقدر يقول شيء، لا يقول لا يقدر يجزم من أهل السعادة ولا يقدر يجزم من أهل الشقاوة، لأنه أمر غيب، صح ولا لا؟ طيب، إذا كنت لا تعرف أنك من أهل السعادة ولا من أهل الشقاوة، طريق السعادة له علامات، صح ولا لا؟ هذا طريق الهداية، له علامات وله أعمال، هذا طريق الغواية والشقاوة، له علامات وله ماذا؟ وله أعمال كذلك. فتقول له الأهل أنت من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، لن يجيبك، يقول إذا الله كاتب عليه خلاص أنا سأكون من أهل الجنة خلاص. ابن تيمية يقول قعوده عن العمل، شوف، تركه لما يجب عليه من العمل، لأنه مأمور الآن يسلك طريق الخير، واضح، ويأخذ بالعمل الصالح. يقول ابن تيمية تركهم هؤلاء الذين يتعذرون ويقول إذا أنا الله بالقدر السابق، يقول تركهم لما يجب عليهم من العمل هو من جملة المقدور الذي يسر به لعمل أهل الشقاوة، يعني فعل هذا هو سبيل وسلوك لطريق أهل الشقاوة، واضح؟ نعم. فإن أهل السعادة، يقول ابن تيمية، فإن أهل السعادة هم الذين يفعلون المأمور ويتركون المحظور. فمن ترك العمل الواجب عليه الذي أمر به وفعل المحظور متكلا على القدر كان من جملة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهل الشقاوة.
هذا المسألة
هي أمور غيبية، قلت لك، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا علامات. فسلوك الإنسان، مجاهدة الإنسان نفسه، سلوك الطريق الخير، قيامة بالعمل الصالح، واضح، حرص على كل نافع ديني أو دنيوي، هذا دليل على أنه من أهل السعادة. ما نجزم بأنه من أهل السعادة، لكن هذا دليل، سلوك لطريق غير دليل على أن الله كتب له ذلك، واضح. الطرف الثاني على النقيض من الطرف الأول، واضح، يقول يحتج، يقول إذا كتب الله ذلك فإني سأكون من أهل الجنة سواء كنت مؤمن أو كنت كافر، وهذا ضلال، لأن الله يبين لك طريق الخير. الآن أنت ما تعرف سبيلك ولا تعرف مصيرك، إيش الواجب عليك؟ العمل، تسلك طريق الخير الذي إيش ينجيك عند الله عز وجل، ولا تحتاج القدر، لأن الله عز وجل جعل لك أسباب. هذه المسألة الآن، جعل لك أسباب تقوم بها في ماذا؟ تقوم بها وتكون سببا لسعادتك وسخاوتك. لهذا قال ابن تيمية أيضا في كتاب الاستقامة جلد الأول صفحة 175، قال رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث كلها، قال فهذه السنن، يعني الأحاديث الواردة وغيرها، تبين أن الله سبحانه، تبوا يا أخوة، أن الله سبحانه وإن كان قد تقدم علمه وكتابه وكلامه بما سيكون من السعادة والشقاوة، قدر هذا ولم يقدره؟ طيب، فمما قدره أن يكون ذلك في الأسباب التي قدرها. كيف قدر الله أن تكون من السعادة؟ بالأعمال الصالحة. كيف قدر أن تكون من الشقاوة؟ بالأعمال الفاسدة، الأعمال التي تخالف الشريعة. فمما قدره، يقول ابن تيمية أيضا، أنت تحتاج بالقدر على أن الله كتبك شقيا أو سعيدا. طيب، هناك أسباب لتقدير السعادة وأسباب لتقدير الشقاوة، فمما قدره أن يكون ذلك من الأسباب التي قدرها، فالسعادة بالأعمال الصالحة والشقاوة بالفجور والعياذ بالله. قال وكذلك الشفاء الذي يقدره للمريض، هذا يعني بيان أو إضاحة لابن تيمية. قال وكذلك الشفاء الذي يقدره المريض يقدره بماذا؟ يقدره الله بالأدوية والرقى. وكذلك السائر ما يقدره من أمر الدنيا والآخرة بماذا؟ بالأسباب التي توصل إلى ذلك. إذن أيها الإخوة، بعد هذه الجولة سبق المقادير بالشقاوة والسعادة ماذا يقتضي؟ هل يقتضي العمل أم يقتضي الكسل والتواني والتقاعس والاعتماد على العمل؟ يقتضي العمل، أليس كذلك؟ نعم. وهذا أيها الإخوة هذا معنى قول المصنف رحمه الله أبواب الكتاب: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجدة والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ثم ذكر رحمه الله الدليل على هذه المسألة. انتبهوا نفس النقطة الآن، هذه النقطة الأسطر الثلاث الأولى هي دلالة الأحاديث، واضح معنى النصوص. قال الدليل على هذا، قال: لهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر، لا تعتمدوا على هذا، اعملوا فكل ميسر. وبسلوك الإنسان في الدرب الصحيح يتبين مصيره، وبسلوكه للدرب الشر يتبين مصيره. ثم بين المصنف رحمه الله أن هذه المسألة كسائر الأسباب أو كسائر الأمور التي لها أسبابها التي تنال بها، يعني المسألة التي معنا هذه هي كسائر الأمور التي لها أسباب تنال بها. فقال رحمه الله، انتبهوا هذه النقطة الثالثة، النقطة الأولى دلالة الأحاديث، النقطة الثانية الدليل على هذه المسألة، النقطة الثالثة على ماذا تنبني هذه المسألة. قال: فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، ليس كذلك؟ الله إذا أخبرنا بالمقادير وقدرها وبينها لنا، ومع ذلك هيأ لها أسبابا، وأن هذه التقادير لا تحصل إلا بالأسباب. قال: وهو الحكيم سبحانه وتعالى بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، في المعاش في أمور الدنيا، في المعاد في أمور الآخرة. وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، كل ميسر لما خلق له من أسباب المعاش ومن أسباب المعاد، فهو مهيئ له ومهيئ له ميسر له، كل شيء قدره الله على هذا الخلق مهيئ وميسر. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها، ماذا ينبغي منه؟ كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها. أنت تعرف أن سعادتك يا أخي في الدنيا والآخرة بسلوك درب أهل الخير، ماذا عليك؟ اجتهد في هذا. طيب، فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها وأعظم منه. هذا خطأ، قوله وأعظم منه. هذه الجملة أيها الإخوة قبل أن ننتهي من قوله وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب، شفتون؟ من قوله وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب إلى قوله عليكم السلام إلى قوله أشد اجتهادا مني الآن، هذه كلها من كلام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في المجلد الأول صفحة 120. هذه الجملة كلها كم سطر؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6 سطر، كلها منقولة من كلام ابن القيم في شفاء العليل في المجلد الأول صفحة 120. جيد؟ طيب، هنا خطأ، يعني هذه الكلمة قوله في فعلها والقيام بها وأعظم منه، أباكم تنتبهون شوية عشان تعرفون وش الخطأ. قال ابن القيم: وكما نقل المصنف عنه، فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها تبوا، كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح الدنيا. العبارة صحيحة؟ ياسر اقرأ العبارة. ها؟ لا خطأ في المعنى أصلا. لو قلنا وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح الدنيا يختل المعنى. كيف يختل المعنى؟
لا
يعني شو يهتم بأمور
دي
هذا الدنيا أكثر من. أحسنت. نعم. إذا قلنا أيها الإخوة لاحظوا، فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها، كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح الدنيا. خطأ. واضح؟ فهذه العبارة الكلمة هاي الواو زائدة، وهذه الكلمة أعظم منه أعظم ليست موجودة في كلام ابن القيم، لكن إذا حذفنا الواو المعنى يستقيم. إذا حذفنا الواو المعنى يستقيم. كيف يكون المعنى؟ فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها، كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، أعظم منه في أسباب معاشه ومصالح الدنيا. شو يكون المعنى؟ أنه يهتم بأمور الآخرة أعظم من اهتمامه بأمور الدنيا. شوفوا الواو شو سوت، قلبت المعنى فوق تحت، فلا بد ننتبه أيها الإخوة. طيب هذه إذن هي ماذا؟ هي المسألة، مسألة الأسباب التي بيّن المصنف رحمه الله أن هذه المسألة مبنية عليها. ثم نكمل الكلام، قال: وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع حديث القدر: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. عليكم السلام. هنا يبين المصنف رحمه الله موقف الصحابة من هذه المسألة. كيف كان موقف الصحابة رضوان الله لما علموا أن الله عز وجل قدر المقادير في الأزل وقدر أهل السعادة وأهل الشقاوة؟ هم الآن لا يعلمون، نفس ما أخبرهم بأن كل أحد مكتوب من أهل السعادة، كل أحد مكتوب من أهل الشقاوة. إيش كان موقف الصحابة؟ الاجتهاد في العمل حتى يكونوا من أهل السعادة. واضح؟ فلذلك قال الصحابي: ما كنت أشد اجتهادا من الآن. يعني بعد أن علمت أن السنة قال هذا الكلام، أحرص على أن أكون من أهل السعادة، حتى أكون ممن كتبهم الله من أهل السعادة. لكن هذا لا يكون إلا بالعمل الصالح، فلهذا اجتهد في القيام بما يكون به من أهل السعادة. وهذا فقه كما قال ابن القيم، وقد فقه هذا كل الفقه، يعني يدل على فهم دقيق لهذه المسألة. طيب، ثم قسم المصنف رحمه الله هذه المسألة بذكر دليلين على اعتبار الأسباب وعلى سلوكها والعمل بها. نحن قلنا أن أمور الدنيا والآخرة مرتبطة بماذا؟ باتخاذ الأسباب. المصنف رحمه الله بعد أن بين أن هذه الأسباب مبنية، أن هذه المسألة مبنية على اتخاذ الأسباب وسلوك درب الصلاح، ختم ذلك، يعني هذه المسألة، بدليلين. ختمها بدليلين وهما عامان لأمور الدنيا وأمور الآخرة. الدليل الأول قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا الحديث الأول هو قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. المصنف رحمه الله اقتصر على ماذا؟ على الشاهد. ففي هذا الحديث هذه الجملة التي فيها احرص على ما ينفعك واستعن بالله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أصلين وقاعدتين عظيمتين. الأمر الأول أو الأصل الأول الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام ماذا؟ استعن بالله. في قول النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله إيمان بالقضاء والقدر والقدر، فهذا الشيء فالاستعانة بالله تتضمن الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لا تحول من حال إلى حال ولا قيامة إلا بماذا؟ إلا بحول الله عز وجل وبالاستعانة به تبارك وتعالى. فقوله استعن بالله هذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وفي أمر بالتوكل على الله في جلب المنافع ودفع المضار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي مباح في تحصيل ماذا؟ في تحصيل الأشياء النافعة. إذا شئتم شرح الحديث تدعو إلى شفاء العليل يبين هذه المسألة، شفاء العليل المجلد الأول 121 وفتاوى ابن تيمية المجلد الثامن صفحة 74. طيب، الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله والدال على اعتبار الأسباب، قال: وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقا نستقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. هذا الحديث أيها الأخوة هو حديث أبي خزامة السعدي رضي الله عنه، أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والحديث في الكتاب حسب ما هو موجود في الكتاب فيه نقص وفيه تقديم وتأخير كذلك. ولفظ الحديث قال أبو خزامة رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. هذا هو لفظ الحديث. طيب، تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بجواب كما يقول ابن تيمية في غاية السداد والاستقامة، وهو الآن هناك مستفتي وهو أبو خزامة رضي الله عنه، ومفتي هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن تيمية رحمه الله أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بجواب في غاية السداد والاستقامة، وهو رد المستفتي إلى الأصل الذي تقوم عليه الأعمال التي ذكرها. ما هي الأعمال التي ذكرها؟ التداوي، الرقى، اتقاء الأشياء والحذر منها. هذه كلها ماذا؟ كلها مبنية على أصل، وهو ربط الأسباب بماذا؟ بالمسببات، أن المسببات لا تقوم إلا بالأسباب التي تناسبها، لا بد من هذا. ليس كل سبب ينفع أو كل سبب ينافع يصلح لذاك الشيء، بالأسباب التي تناسبها. وأن ما قدره الله عز وجل أن يكون لا يكون إلا بماذا؟ إلا بسبب، فإنه لا قيام للأسباب إلا بذلك. فمتى أتى العبد بالسبب وقع ماذا؟ المسبب، وهو الأمر المقدر المقدور. ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كله الاتيان بالسبب وإحمال السبب كلهم ماذا؟ من قدر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن القيم أيها الإخوة في زاد المعاد في المجلد الرابع صفحة 16 في التعليق على هذا الحديث وبيان دلالته، قال رحمه الله: وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بما شفى وكفى. فقال توضيح لهذا الحديث، قال: هذه الأدوية والرقى والتقى هي من قدر الله. طيب، فما خرج شيء عن قدره، لم يخرج شيء عن قدر الله، بل يرد قدره بقدره. الآن البرد أليس من القدر؟ طيب، المرض أليس من القدر؟ الزواج أليس من القدر؟ واضح، كله من قدر. فإذا يقول ابن القيم بل يرد قدره بقدره، فالمرض يرد بماذا؟ بالدواء. البرد يرد بماذا؟ بالدفء، بالأسباب التي تسبب الدفء، أليس كذلك؟ وهكذا بقية الأعمال. فيقول بل يرد قدره بقدره، وهذا بذل الأسباب، وهذا الرد من قدر، يعني قيامك برد مثلا البرد ما دمنا في فصل الشتاء، قيامك في مدافعة المرض هذا من ماذا؟ هذا من القدر، يقول وهذا الرد من قدره، فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما أبدا، لا يمكن أن نخرج عن قدر الله عز وجل. وهذا مثل بعد ذلك، وهذا كرد قدر الجوع والعطش والحر والبرد لأسبابها. الجوع يرد بماذا؟ بالشبع. العطش يرد بماذا؟ بالشرب أو الري. الحر يرد بماذا؟ بالتبريد، بالتعاطي الأسباب التي توجد التبريد. فهذه أسباب ولها ماذا؟ ولها أفضاد. كيف نرد هذه الأفضاد؟ بالأسباب التي جعلها الله وهيأها لهذه الأشياء. إذن هذا فيه ماذا؟ هذا الحديث فيه إثبات الأسباب. فختم المصنف كما قلت لكم هذا الجواب بعبارة، عفوا، بدليلين تبين ماذا؟ تبين أن كل شيء بأسبابه يقع، ومن جملة ذلك مسائل السعادة ومسائل الشقاوة لا يمكن أن تكون إلا بما قدره الله عز وجل من أسباب السعادة وهي العمل الصالح، والشقاوة لا تحصل إلا بأسبابها وهي ماذا؟ وهي الفجور والعياذ بالله وعصيان الله تبارك وتعالى. ثم ختم المؤلف رحمه الله جوابه هذا بعبارة تبين مدلول الأحاديث، هذه أحاديث التي فيها اعتبار الأسباب، قال يعني أن الله قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. ثم أنبه أيها الأخوة في الختام على أنه لا يغب عن بالنا أن الله تبارك وتعالى حكيم في أفعاله جل وعلا، وأنه لا يظلم أحد، فليس كمثله شيء. وهو جل وعلا لما أضل فلانا من الناس لم يضله إلا لاستحقاقه لذلك وسلوكه الأسباب التي تجعله والعياذ بالله من أهل الشقاوة، فلا يغب هذا عن بالنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبهذا ينتهي الدرس، طويل اليوم الدرس، صح؟ باقي دقيقة لنا، مشكلة في شيء في الدرس؟ ما نسمح لي نقدم الناس اللي منتظمين في الدرس بعدين إن شاء الله. في شيء في الدرس؟ واضح؟ أكيد؟ طيب، الدرس القادم عندنا الله يبارك فيكم مراجعة درسين، هذا الدرس الدرس الماضي، درس الأسبوع الماضي، أنا ما راجعت أساس أن الدرس طويل الأسبوع هذا. طيب تفضل يا أخي. لأنه ورد نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، واضح؟ قال إذا كنتم في أرض، إذا وقع الطاعون في أرض فلا تخرجوا منها، واضح؟ نعم، هذا هو، هاي من الحديث التي تبين هذا. الله يبارك فيك. وهذه تجد شرح يعني طيب لها في فتح الباري عن هذا الحديث، كذلك في كتاب لطائف المعارف بن رجب في عند الكلام على يعني شهر الصفر ذكر في مسألة العدوى، ذكر عن نفسه. خير ما أحب إلى من المؤمن الضعيف. الذي أذكره من كلام أهل العلم أنه يعم الأمرين، واضح؟ لأنه قال المؤمن إيش؟ القوي، فقوي في إيمانه وقوي في بدنه، لكن إذا وجد مسلم، واضح، قوي في بدنه لكن في إيمانه ضعيف، أيهما أفضل؟ الذي في إيمانه لا شك أفضل عند الله تبارك وتعالى. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، حتى ما يتبادر إلى الذهن أن يعني الطرف الآخر يعني مطرح أمره ليس له الاعتبار أو ليس له منزل، إيش قال السلام؟ وفي كل الخير، كلاهما فيه خير، المؤمن القوي المؤمن الضعيف، لكن أحدهما أحب إلى الله من الآخر. الله تعالى. شيء آخر تقول أينما قلت من يعني بيان ذكر الإشكال الوارد والدلالات على أن الشخص من أهل الصلاح سلوكه يعني الصراط المستقيم، يعني كتبة المستقيم، بسلوكه الطريق المستقيم، وأن المرء قد يعمل عمل أهل الجنة ولكن يختم له بعمل أهل النار. ما قلت الكلام، أنا ما قلت أن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة ولكن يختم له بعمل النار. تقول تعليق، هل نقول نعمل لأن القدر خفي بالنسبة لنا؟ نعم، القدر خفي بالنسبة لنا، القدر بالنسبة لنا خفي، لا نعلم ما هو المختوم لنا وما هو المكتوب علينا، والله عز وجل لما أخفاه علينا بيّن لنا سبيلين، سبيل أهل السعادة وسبيل أهل الشقاوة، أمرنا بسلوك طريق أهل السعادة ونهانا عن سلوك طريق أهل الغواية والشقاوة. فمن سلك، يقول أهل، فمن سلك طريق الخير فهذا دليل وعلامة على أنه يرجى، لا نجزم، يرجى له الخير ويؤمن له أن يكون من أهل السعادة، ولا نجزم بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعجبوا بعمل عامل حتى تروا بما يختم له. فالعبرة، يقول عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالخواتيم، فالعبرة بالخواتيم. لكن ما دام الإنسان طول حياته سالكا لطريق الخير فيؤمن ويرجى من الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة ولا يجزم له بذلك. وكذلك في الطرف الآخر نقول نعم، القدر خفي بالنسبة لنا، فمن سلك طريق الشر فيخشى عليه ويخاف عليه أن يكون والعياذ بالله من أهل الشقاوة، من كان طبعا من الكفار فهذا واضح بالنسبة لهم، من كان من المسلمين فهذا يخشى عليه، واضح أن تضره معاصيه فيختم له والعياذ بالله بأن يكون من أهل الشقاوة. أما قول الأخت أن المرأة قد يعمل عمل الجنة ولكن يختم له بعمل أهل النار، أنا ما قلت هذا الكلام، لكن الأمور لابد أن نعلم أيها الأخوة يعني مكتوبة ومقدرة، واضح. فمن كان مثلا يعمل عمل أهل السعادة فيما هو ظاهر لنا، واضح، ثم تبين ثم ختم له بالسوء، فالله عز وجل ما ختم له بالسوء إلا لدسيسة والعياذ بالله في نفسه، واضح. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني في الظاهر أنه هكذا هو يتصنع، ليس والعياذ بالله الأمر، يعني الأمر والعياذ بالله قائم عنده على دسيسة في نفسه وخصلة سيئة بها ختم الله عز وجل له بالسوء. أما الشخص يكون ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره ثم يختم له بالسوء، هذا مستحيل في أفعال الله تبارك وتعالى، أبدا لا يكون هذا في فعل الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أرحم بخلقه من أنفسهم. فإذا استقام الإنسان على الخير وسلك طريق الصلاح وبذل الأسباب وحرص عليها فهذا لا شك يختم له بالخير ووفق له ويوفق لذلك، والله تعالى أعلم. أرجو أن يكون الجواب واضحا، إن كان ثم إشكال ترسل الأخ ورقة.
أمر بالآية إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ شو معنى؟ يعني
نستنسخ مدافع النسخ، هذا هو النسخ، لكن كيفية هذا النسخ الله أعلم. نستنسخ يعني ما قلنا نأمرهم أن يكتبوا، أن الله يأمر الملائكة أن تكتب ما هو في اللوح المحفوظ، واضح، في صحف، ثم بعد ذلك هذه الأمور التي تكتبها الملائكة تكون على حسب التقادير، واضح. فما يكتبه الملائكة تراه بعد ذلك إيش حسب ما يقع من العباد، تراه على حسب إيش ما هو ما قدره الله عز وجل وكتبه عليه. نعم، والله تعالى أعلم.
بعد الأذان يقول
الدعاء؟ لا أدري، والله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.